عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل اليوم الطريقة الثانية من طرق التخريج. كنا ذكرنا أن الطريقة الثانية هي عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث. الطريقة الأولى بمعرفة اسم الصحابي الذي يدور عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الطريقة الأولى أن الكتب المساعدة لهذه الطريقة هي كتب المسانيد والمعاجم، وأخذنا في المسانيد كمثال مسند الحميدي ومسند الإمام أحمد، والمعاجم معجم الطبراني الثلاثة. الطريقة الثانية تخريج عن طريق معرفة أول لفظة في متن الحديث، فلابد هنا أن أعرف أول لفظ في متن الحديث. وقلنا أن الكتب المساعدة لهذه الطريقة على ثلاثة أقسام: الكتب المصنفة، الحديث المشتهرة على الألسنة، وأخذنا أمثلة كتاب المقاصد الحسنة وتمييز الطيب والخبيث وكشف الخفاء وأثنى المطالب، ثم الأحاديث التي الكتب التي رتبت الأحاديث أو صنفت على ترتيب الأحاديث على ترتيب حروف المعجم. وقلنا كمثال لها كتاب الجامع الصغير للسيوطي، وجامع الصغير والكتب المساعدة التي ساعدت الجامع الصغير، وذكرنا منها يعني أفضلها الآن هي خدمة الشيخ الألباني للكتاب، حيث جرد الصحيح وعمله في صحيح الجامع وزياداته، وجرد الضعيف لوحده وعمله في ضعيف الجامع وزياداته، ويرتبها على ترتيب المعجم، وحكم عليها على كل حديث بما يليق بحاله. الكتب أو النوع الثالث من الكتب المساعدة في هذه الطريقة وهو حديث اليوم هو المفاتيح والفتفضل. المفاتيح وألف حارس. كما يقول العلماء أن الكتب كنوز مغلقة لا يفتحها إلا الفهارس أو المفاتيح، فالكتب بدون فهارس صعب جدا أن تصل إلى الحديث فيها بدون وجود مفتاح للكتاب أو ما يسمى بالفهارس. يقول المصنف المفاتيح والفهارس، وفكرة المفاتيح والفهارس أو فكرة الفهارس عموما هي كلها تجتمع فكرة واحدة، أنها ترتب الأحاديث سواء كانت الأحاديث القولية أو الحديث الفعلية ترتيب أبجدي حسب الترتيب ألف باء. هي دي الفكرة بسيطة على كتب الفهرسة أو كتب المفاتيح. والوصول إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الفهرسة بيبقى بسيط سهل جدا، يعني بتصل بأقل وقت ممكن، بس يشترط قلنا في هذه الطريقة أن لابد أن تكون تعلم أول المتن. يعني بني الإسلام على خمس: من قال كذا، يبقى لابد أن تعلم أول متن الحديث كي تستعمل هذه الطريقة أو كي تستعمل الفهرس. قام بعض علماء المتأخرين بوضع مفاتيح أو فهارس لكتب مخصوصة، فرتبوا أحاديث تلك الكتب على حروف المعجم، وذلك تسهيلا على المراجعين في تلك الكتب واختصارا للوقت في العثور على الحديث الذي يريدونه في ذلك الكتاب. فمن هذه المفاتيح والفهارس مفتاح الصحيحين للطوقادي ومفتاح الترتيب لأحاديث. هو طبعا الشيخ الطحان ذكر ست نماذج من المفاتيح، وإلا فالفهارس والمفاتيح لا حصر له، يعني هو اختار ستة فقط، وإلا يعني وخصوصا الآن يعني في التصنيف الآن مع يعني في ثورة علمية دخول الكمبيوتر، فأصبح من السهل جدا أن تضع فهرس لأي كتاب. فأصبح الآن يعني ما من كتاب يصنف إلا وفي آخره فهرسة للأحاديث. فالآن أصبحت كل الكتب الحديث يعني أو معظمها يوجد في آخرها فهارس. فالست نماذج دول يعني ده على سبيل كمثال، ليس يعني الحصر، وإلا فيوجد مفاتيح كثيرة وفهارس كثيرة لكتب كثيرة، منها مفتاح الصحيحين للطوقادي، مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب اللي هو يقصد به تاريخ بتاع الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، للسيد أحمد الغماري، والثالث البغية في ترتيب أحاديث الحلية ويقصد بها حلية الأولياء بتاع أبو نعيم، للسيد عبد العزيز الغماري أخو أحمد الغماري. فهرس لترتيب أحاديث صحيح مسلم لمحمد فؤاد عبد الباقي، ومفتاح لأحاديث موطأ مالك أيضا لمحمد فؤاد عبد الباقي، وفهرس لترتيب أحاديث سنن ابن ماجه لمحمد فؤاد عبد الباقي أيضا. أول مفتاح أو أول نوع وهو مفتاح الصحيحين. مفتاح الصحيحين مؤلفه ألفه محمد الشريف ابن مصطفى الطوقادي، وانتهى من تأليفه سنة 1312 هجرية. طريقة تصنيفه هو يعني للأسف أنا ما لقيتش صراحة نسخة من هذا الكتاب، وعشان كده يعني في الملزمة اللي معاكم مفيش ما تحصلتش على نسخة منه، فما فيش صورة يعني ما قدرتش ان انا احصل على صورة من الكتاب بحيث ان يبقى تحت ايدينا يعني. لكن المصنف جاب لنا نموذج بحيث يقرب لنا بردك الصورة يعني. طريقة التصنيف، جمع المؤلف اطراف الاحاديث القولية فيهما، يبقى مهم جدا المؤلف هنا جمع أحاديث إيه؟ قولية، يعني ترك الأحاديث الفعلية. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو هو يعني أو الحديث المرفوع عموما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بني الإسلام، هذا حديث قولي. في حديث فعلية تصف فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، فهذه تسمى أحاديث فعلية. فهنا المصنف جمع أطراف اللي هي إيه؟ الطرف اللي هو إيه؟ اللي هو الجزء اللي هو أول الحديث. أيوة، جمع أطراف الأحاديث القولية، يبقى ترك جانبا الأحاديث الفعلية ورتبها على أحرف المعجم، وذكر حذاء كل حديث اسم الكتاب ورقم الباب. طبعا احنا من اسم الكتاب مفتاح الصحيحين، يبقى المؤلف هنا اشتغل عليه صحيح البخاري بس وصحيح مسلم بس، صحيح البخاري ومسلم فقط. ذكر حذاء كل حديث اسم الكتاب ورقم الباب الذي فيه ذلك الحديث، كما ذكر رقم الجزء والصفحة في متن كل من الصحيحين وأشهر شروحهما في شكل جدول مرتب جيد. هناخده يعني نموذج، والنموذج هيوضح الكلام السابق. فأما بالنسبة لصحيح البخاري فقد ذكر أركام صفحات وأجزاء ما يلي، يعني هو مش بيكتفي فقط أنه هو يعزو مثلا حديث مثلا أبايعكم على ألا تشركوا شيئا، مش بيكتفي أنه يقول لك أن هذا الحديث موجود مثلا في صحيح البخاري كتاب الحدود باب 14، لا، هو بيعمل خدمة زيادة ويذكر لنا موجود هذا الحديث موجود فين في شرح. طبعا ده يعني خلينا نتكلم على شروحات صحيح البخاري. طبعا صحيح الإمام البخاري يعني شرحه يعني علماء كثر، يعني أول من شرح صحيح البخاري الإمام الخطابي في إعلام الحديث، ده كان أول شرح لصحيح البخاري، الإمام الخطابي واسمه أعلام الحديث. ثم بعد ذلك تتابعت الشروحات، فجاء شرح ابن بطال، ثم البدر المنير الساري لقطب الحلبي، ثم الكواكب الدراري للكرماني، ثم فتح الباري. وفي فتح الباري اثنين اسمه فتح الباري مش ابن حجر، فتح الباري يعني بذكر ترتيب زمني بتاع ابن رجب الحنبلي. ثم فتح الباري بقى بتاع ابن حجر العسقلاني، وهو أشهر من شرح صحيح الإمام البخاري. ثم بعد ذلك عمدة القاري بتاع بدر الدين العيني، ثم إرشاد الساري للقسطلاني. فالمؤلف هنا الطوقادي يعزو لنا الحديث موجود فين؟ في صحيح البخاري، في الكتاب، مثلا كتاب الحدود باب رقم 14، ولا يكتفي بهذا، فبيقول لنا ان هذا الحديث موجود مثلا في شرح القسطلاني الجزء الكذا صفحة كذا، وموجود في شرح العسقلاني اللي هو ابن حجر العسقلاني اللي هو فتح الباري في الجزء كذا صفحة كذا، وموجود في شرح العيني اللي هو عمدة القاري بتاع بدر الدين العيني، موجود في صفحة كذا جزء كذا صفحة كذا. دي خدمة يعني زيادة عملها الطوقادي. بالنسبة يعني كمعلومة، شرح القسطلاني طبعا لا شك ان افضل شروحات صحيح البخاري لا شك ان بتاع ابن حجر العسقلاني اللي هو فتح الباري. يعني حتى قيل للامام الشوكاني: الا تشرح صحيح البخاري؟ فقال لهم: لا هجرة بعد الفتح، ويقصد انه يعني لا شرح بعد فتح الباري. ابن حجر شرح كتاب يعني شرح كتاب صحيح البخاري في حوالي 30 سنة، يعني صنف كتاب فتح الباري فيما يقرب من 30 سنة يصنف فيها هذا الشرح العظيم. شرح القسطلاني يعني مهم جدا من ناحية، القسطلاني اعتمد في كتابه، يعني هو طبعا عشان يشرح صحيح البخاري يبقى قدامه اكيد نسخة صحيح البخاري عشان يقوم بالشرح عليه، اعتمد في نسخة صحيح البخاري على اوثق نسخة ذكرها العلماء، وهي نسخة الحافظ اليونيني. الحافظ اليونيني هو يعني صاحب اوثق وافضل نسخة لصحيح الامام البخاري. الحافظ اليونيني كان بيعقد مجالس عشان توثيق النسخة اللي معاه على جميع روايات صحيح البخاري، وكان يعقد المجالس في حضور جهبز النحو في عصره اللي هو ابن مالك، اللي هو صاحب ألفية ابن مالك، فكان يشاركه فيه بحيث يبقى يعني تدقيق لغوي بمساعدة ابن مالك، وتدقيق حديثي بحيث يتحقق من لفظة الواردة في صحيح البخاري بجمع الروايات الذين رووا عن صحيح البخاري. فأفضل نسخة لصحيح الإمام البخاري هي التي طبعت على نسخة الحافظ اليونيني. الإمام القسطلاني لما اعتمد على كتاب صحيح البخاري اعتمد على نسخة اليونيني حرفا حرفا وكلمة كلمة، ولذلك دي أهمية شرح القسطلاني من هذه الجزئية، إن هي يعتمد على أصح نسخة. نسخة الحافظ اليونيني دي اللي اعتمدها السلطان عبد الحميد، وأرسل للأزهر هشكلوا لجنة، وطبع صحيح البخاري، وحتى أنها سميت الطبعة السلطانية نسبة إلى السلطان عبد الحميد، أو الطبعة البولائية لأنها طبعت في بولاء. فدي من أصح نسخ صحيح الإمام البخاري اللي هي الطبعة السلطانية أو الطبعة اليونينية. لا ما اعتمدش على, هو اعتمد على ما جاءه من روايات, لكن ميزة القسطلاني انه اعتمد على النسخة اليونانية. انما لكل حافظ ولكل يعني شيخ حسب ما تحصل له من الروايات تحت ايده, ربما الله اعلم. انا يعني ما قرأتش انه هو اعتمد على النسخة اليونانية, لكن ربما اعتمد عليها ولم يعني لم ينشر. معذرة, ربما يكون أنا يعني تفوتني الآن التاريخ الزمني بتاع, يعني هي عايزة بحث حتة اعتماد ابن حجر على أي نسخ. أنا ما قرأتش فيها صراحة اعتمد على نسخ, لكن المشهور أن القسطلاني اعتمد على نسخة اليونينية, وربما القسطلاني لأنه متأخر 923 هجرية, توفى 923 هجرية, فربما تحصل على النسخة اليونينية. ثم بعد ذلك جاء اللي هو شرح العيني, اللي هو بدر الدين العيني في شرح اللي هو عمدة القاري, وفي يعني رواية يعني الدافع الذي جعل الحافظ العيني في تصنيفه للعيني. وابن حجر العسقلاني كانوا من الأقران, يعني كانوا متعصرين, واشتهر ان يعني كان يعني فخر لأي عالم ان يقوم بشرح صحيح البخاري. معظم شراح صحيح البخاري كانوا من الشافعية, يعني معظم شراح صحيح البخاري من الشافعية, زي ابن بطال, ابن الملقن اللي هو شيخ ابن حجر, وابن حجر. ف وبدر الدين العيني حنفي المذهب, وكان بين الشافعية والأحناف من المشحنات بينهم, فكأنه من العار ألا يقوم حنفيا بشرح صحيح البخاري. ومن هنا بدأ العيني, بدر الدين العيني, في شرح صحيح البخاري, وبدأ بعد ابن حجر بعشر سنين. يعني بعد شرح ابن حجر, قلنا ابن حجر أخذ 30 سنة, بدر الدين العيني بعد ما بدأ الحافظ ابن حجر شرح صحيح البخاري, بدر الدين العيني بدأ بعديه بعشر سنين في شرحه لصحيح البخاري, وانتهى قبل ابن حجر العسقلاني. وكان يعني ذكر في الإمام السخاوي تلميذ ابن حجر في ترجم لشيخه في كتاب الكواكب الدراري, عمل ترجمة لابن حجر, فذكر هذه القصة ان ابن حجر كان يعقد المجالس, وكان في حضور من 20 إلى 30 طالب, وكان ابن حجر يعني كلما انتهى من شرح جزء مثلا في صحيح البخاري يكتبه في ملزمة أو قراصة, ويوزع هذه الملازم أو الكراريس على الطلبة حتى يقرأ الطالب ويبدي الطالب ما فيها من ملاحظات. يعني مسألة أو بالضبط, يعني ربما يكون في ملاحظة, ربما يكون في إضافة فيستفيد منها ابن حجر العسقلاني. وبالتأكيد كان من موجود ضمن هؤلاء الطلبة حنفية, فكان أن بعض الطلبة الحنفية كان يأخذوا تلك الكراريس ويودوها لبدر الدين العيني, ويعني يقوم بدر الدين العيني بنسخ هذه الكراريس, يعني كما ذكر الإمام السخاوي, ولا ينسبها لابن حجر العسقلاني إلا إذا كان فيها أخطاء فيذكرها ويقول وقال بعضهم, ويذكر بعضهم يريد به ابن حجر العسقلاني ويعقب على ابن حجر العسقلاني. طبعا مثل يعني دي من بسبب وجود مشاحنات بين الحنفية والشافعية, او بسبب وجود طبعا حظوظ النفس, يعني وهذا الامر يعني موجود عبر العصور, يعني وجد هذه المشاحنات بين أئمة عظام مثل الإمام مالك ومحمد ابن إسحاق اللي هو صاحب المغازي, كانت بينهم من المشاحنات كثيرة جدا, بين الإمام السخاوي وبين الإمام السيوطي كان بينهم مشاحنات كثيرة جدا. فمثل هذه المشاحنات أو كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى يعني الكمال لله، فمثل هذا يعني حزوز النفس طبعا وإلى ذلك. نأخذ نموذج من مما فعله الطوقادي من البخاري، هذا نموذج لحديثين مع ذكر أرقام الصفحات والأجزاء والأبواب وأسماء الكتب. هو هكذا يذكر مثلا باب الهمزة مع الباء، يبقى هيذكر الأحاديث التي تبدأ بالهمزة ويليها الباء. ولذلك كمثال في مثلا قال جاب لنا مثالين، أبايعكم على ألا تشركوا شيئا، ومثال تاني أبايعكم على ألا تشركوا بالله، أبايعكم على ألا تشركوا شيئا وأبايعكم على ألا تشركوا بالله. وجه قدام حديث أبايعكم على ألا تشركوا شيئا، هذا الحديث موجود في كتاب الحدود الباب رقم 14. ثم فائدة موجود في صحيح البخاري، طبعا هو اعتمد على نسخة معينة في الجزء الثامن صفحة 17، موجود في شرح العيني الجزء العاشر صفحة 143، في شرح ابن حجر العسقلاني الجزء 12 صفحة 97، الشرح القسطلاني الجزء التاسع 544 صفحة. والحديث الآخر أبايعكم على ألا تشركوا بالله موجود أعتقد هنا يعني في كتاب برضك الحدود الباب الثالث، وفي نسخة البخاري الجزء الثامن صفحة 179، الشرح العيني الجزء 11 579، العسقلاني، وهكذا. ده نموذج للبخاري عند مفتاح الصحيحين للطوقادي. والأمر بسيط، بمجرد أن أنت تعرف أول الحديث يبقى هتروح على طول. هو أنا ذكر لك باب الهمزة مع الباب مع الباء، يبقى أنت مثلا الحديث يبدأ مثلا بحرف الميم مثلا، يبقى هتروح إلى باب الميم، وهيبقى سهل عليك جدا أن تحصل على مكان الحديث في صحيح البخاري. أما بالنسبة لصحيح مسلم فقد ذكر أرقام صفحات وأجزاء متن مسلم المطبوع في مصر سنة 1290، وشرح النووي المطبوع على حاشية شرح القسطلاني المذكور. احنا قلنا في شرح القسطلاني، وقلنا ان شرح القسطلاني ده من اللي هو اعتمد على نسخة الحفظ اليونيني، ومن اوثق من حيث يعني الثقة في صحيح البخاري، هو اعتمد على النسخة اليونينية حرفا حرفا وكلمة كلمة. مطبوع في شرح القسطلاني في الهامش يعني في الحاشية، فاكرين احنا كنا جبنا صورة لمسند الامام احمد ومذكور في الحاشية كنز العمال، النسخة كأنها مكتوبة بخط اليد، وفي الحاشية كده موجود فيها نسخة كنز العمال. هنا نفس الشيء، شرح القسطلاني وفي الحاشية موجود شرح الامام النووي لصحيح مسلم. يبقى هذا الكتاب اللي هو شرح القسطلاني لصحيح البخاري عليه حاشية شرح الامام النووي لصحيح مسلم. فهو الطوقادي اعتمد على شرح النووي اللي هو موجود على حاشية شرح القسطلاني. واخدنا لو ناخد نموذج من صحيح مسلم، حديث مثلا اذا ابتعت طعاما، فهذا الحديث موجود في كتاب البيوع الباب رقم 8. وموجود في نسخة صحيح مسلم المجلد الأول صفحة 447، وموجود شرح النووي الجزء السادس 464، الجزء السادس من إيه؟ من كتاب إيه؟ اللي هو شرح القسطلاني. ها؟ ما هو شرح مسلم موجود في الحاشية، فهو لما بيحيل هنا إلى شرح الإمام النووي موجود في الجزء السادس، يبقى الجزء السادس اللي هو في شرح القسطلاني اللي هو إرشاد الساري، اللي هو كتاب إرشاد الساري شرح صحيح البخاري بتاع القسطلاني، موجود في الحاشية بتاعه شرح الإمام النووي. فهو لما بيعزو أو بيحيلك إلى شرح إلى مكانه في شرح النووي في نسخة إرشاد الساري بتاع شرح القسطلاني. تمام؟ حديث مثلا إذا اتبعتم جنازة موجود في كتاب الجنائز الباب رقم 24 في نسخة الإمام مسلم الجزء الأول 262 في الجزء السادس من شرح القسطلاني صفحة 363. نعم معذرة الجزء الرابع صفحة 393 هتلاقي كلام من النووي في الحاشية. فهتلاقي الإمام النووي شارح هذا الحديث اللي هو إذا اتبعتم جنازة في 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 الجزء الرابع صفحة 363 90. مفهوم الجزء دي؟ نعم. لا للبخاري شرح مسلم. فالطقادي لما اعتمد في طبعة ودي كانت يعني جارية يعني من ضمن الطبعات. قلنا ان مسند الامام احمد طبع في النص وفي الحاشية حوالين الكتاب كده في الحاشية كان موجود كتاب تاني اسمه كنز العمال بتاع المتقي الهندي. ايه دخل ده دي طبعة يعني كطريقة من الطبعات. نفس الشيء شرح القسطلاني لصحيح البخاري كان موجود في النص الكتاب في النص الصفحة وفي الحاشية شرح النووي لصحيح مسلم بالضبط كده. يعني هي فائدة زيادة. التقادي بقى لما جه اعتمد على شرح النووي اعتمد على شرح النووي الموجود في حاشية شرح القسطلاني. كل الأحاديث لا اللي في مسلم شرح النووي ملوش أي علاقة بالبخاري. هو بيشرح الأحاديث التي جاءت عند مسلم ملوش أي علاقة بصحيح البخاري كأنه كتاب تاني مستقل بس موجود في الحاشية. طريقة المراجعة فيه وكيفية الاستفادة منه. أما طريقة المراجعة فيه للبحث عن حديث في الصحيحين أو أحدهما فسهل جدا لأن ما عليك إلا أن تعرف أول كلمة من الحديث ثم تبحث عن الحديث في مكانه حسب أول حرف منه وهو شيء في غاية السهولة واليسر ومعلوم أنه يقتصر على ذكر طرف الحديث. يعني عشان أنت مثلا تاخد عايز المتن كامل مش هتلاقيه في عند مفتاح الصحيحين للطقادي. يعني هو هتلاقي عنده بس إيه بني الإسلام على خمس فقط. ها التفصيل الحديث أو تمام الحديث لازم ترجع لي اللي هو حالك إليه في مكانه في صحيح البخاري فتاخد كل المتن كاملا. فإذا أردت نص الحديث كاملا فعليك أن تنظر إلى أرقام الأجزاء والصفحات التي يوجد فيها نص الحديث كاملا في المتن أو الشروح المتقدمة. لأن أنت لو رجعت للشرح برضو هتلاقي المتن كامل وهو أمر سهل جدا كذلك إن كنت تملك تلك الطبعات التي ذكرها أو كانت تحت يدك. طبعا في صعوبة إن أنت لو معاك دلوقتي مثلا مفتاح الصحيحين للطقادي هيبقى صعب جدا إن أنت يكون معاك النسخ اللي أحالك إليه اللي هو اشتغل على نسخ مخصوصة. لكن حتى لو انت مثلا معاك نسخة حديثة مثلا من صحيح البخاري مثلا يكفي ان انت مثلا هتعرف مثلا حديث او بايعكم على الا تشركوا شيئا موجود في كتاب الحدود باب رقم 14. فسهل جدا ان انت النسخة بتاعتك هترجع لكتاب الحدود وترجع الباب رقم 14 هتلاقي الحديث بتاعك ده لو معكش نفس النسخة اللي هو احالك اليها الطقادي. هتختلف طبعا الصفحة والجزء أكيد. أما إذا لم يكن تحت يدك تلك الطبعات وعندك طبعات أخرى من المتون أو الشروح فكذلك بإمكانك الوصول إلى متن الحديث كاملا ولكن ليست بالسهولة نفسها فيما لو كانت تحت يدك الطبعات المذكورة. وكيفية الوصول إلى نص الحديث في غير الطبعات المذكورة تقوم بالنظر إلى اسم الكتاب ورقم الباب المذكور حذاء طرف الحديث من الجهة اليسرى. فإذا ما عرفت أن الحديث في كتاب كذا ورقم بابه في ذلك الكتاب كذا فإنك تراجع في ذلك الباب من ذلك الكتاب فتجده بعد قليل. يعني الأمر سهل أعتقد. مجلدين أعتقد، أعتقد مجلدين. يعني ما عنديش معلومة صراحة، ما عنديش معلومة. نعم. مش هتديك تخريج الحديث في كتب، ما هي يعني احنا قلنا ان الشيخ بيذكر طرق التخريج، دي طريقة، يعني دي طريقة من طرق التخريج.
انا عرفت من صحيح البخاري، انا حوصل من خلال المفتاح ان انا اوصل لذكر متن الحديث، وانا عرفت من البخاري قبل ما
انت عايز، انت بتنساش ان انت بتخرج الحديث، فانت محتاج التخريج عشان تقول رواه البخاري، يبقى لازم تقول رواه البخاري برقم الحديث. فانت هتجيب رقم الحديث ازاي؟ فانت هتفتح مثلا كتاب مفتاح الصحيحين، اعطاك كتاب واعطاك الباب، هترجع لكتاب والباب هتلاقي رقم الحديث في جنب الحديث. فان انت ما تنساش الغايه من تعلم طرق التخريج ان انت تخرج الحديث او ان انت تحصل على طرق الحديث. فعشان تحصل على طرق الحديث لازم دي الوسيلة، ممكن تتبع هذه الوسيلة، ممكن في وسائل اخرى بعد كده، يعني هناخد الطريقة الثالثة والرابعة والخامسة، فدي حسب الوسيلة المتاحة لك وحسب ما انت معك ايه من الحديث. ممكن يكون معك من الحديث بس انا فاكر حديث رواه مثلا ابو هريرة، يبقى انت ما عندكش غير معلومة واحدة بس اللي هو الراوي اللي هو الصحابي، او مثلا حديث مثلا بس انا مش فاكر اوله، بس انا فاكر ان في كلمة كذا، يبقى انت عندك كلمة، يبقى انت محتاج هتروح للمعجم المفارس طالما عن طريق كلمة، وهكذا. يعني انت حسب ما لديك من معلومات حول الحديث اللي هو بغيتك ان انت عايز تخرجه، حصلت على المعلومات دي، يبقى انت المفترض ان انت هتجمع كل طرق الحديث وتخرجها، رواه البخاري برقم كذا، رواه مسلم برقم كذا، او النسائي، وتجمع طرق الحديث، ونيجي بعد كده للمرحلة التانية اللي هي ان شاء الله السنة الجاية دراسة تلك الاسانيد، اكتشاف العلل اللي موجودة مثلا في المتون، الحكم على الراوي راون راون، ثم في النهاية اللي هي بقى الثمرة ان انت بقى تدي حكم على الحديث كعموم، حديث اسنادا ومتنا، هذا الحديث يستحق اي درجة، صحيح حسن ضعيف شاذ منكر، وهكذا. فانا بناخده يعني ايه، هي السلم يعني بناخده واحد واحد. لا، هو احنا قلنا اللي احنا بنعمله ده الاولى، المصنف ذكر طرق طرق التخريج علميا واصطلاحا، الاولى ان يقال طرق الاستخراج، ان انا من هذه الطرق الخمسه اللي احنا هندرسها السنه دي بستخرج موضع الحديث في المصادر الاصليه. التخريج بقى اعم من كده، التخريج هو بعد ما انا حصلت على طرق الحديث بالطرق الخمسة بتاعت اللي ذكرها لي الشيخ الطحان، حصلت على جميع طرق الحديث، بنبتدي بعد كده اللي هو التخريج بقى. ما هو التخريج من ضمنه ان انا استخرج مواضع الحديث في المصادر الاصلية، لان ايه هو التخريج؟ اللي هو ذكر الحديث او ذكر دلالة الحديث في مواضع في مصادر الاصلية، فانا بذكر في موجود في البخاري، موجود في مسلم، لكن مش تخريج بس كده ان انا اقول رواه، لان طبعا رواه البخاري يبقى صحيح خلاص، لا، هنقول مثلا رواه ابو داود في سننه، ورواه مثلا الطبراني في الكبير في المعجم الكبير، هو التخريج كده بس؟ لا، انا كده يعني استخرجت موضع الحديث موجود فين في المصادر الاصليه. التخريج بقى ان انا ادرس الاسناد وادرس المتن، ثم بعد ذلك الحكم على الحديث بما يعني بما يليق به، هو ده التخريج. ولذلك التخريج عام، ولذلك قلنا يمكن في البداية خالص أن المصنف هنا ذكر في الأول خالص طرق التخريج وفيه خمس فصول، وقلنا أن يعني التعبير بطرق استخراج الحديث أحسن وأولى، لأن التخريج عام، لأن التخريج مش هو بس كده أن أنا أقول أن الحديث موجود عند أبو داود، لا، أعم من كده.
طيب،
يعني دين دي هو الاستخراج هو جزء من التخريج بالضبط كده. اقول ان رواه ابو داود برقم كذا مثلا. نعم بدون محكم عليه وبدون مش حكم فقط كمان يعني في هنعرف بعد كده ان التخريج على ثلاثة اقسام. في تخريجات مطولة زي اللي بيعملها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة, ودي برضك يعني مهم جدا للإخوة اللي هم يعني عندهم يعني النية في التخصص في علم الحديث يعني أو علم المصطلح, لابد أن أنت تقرأ السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وشوف الشيخ الألباني بيذكر في الأول في السلسلة مثلا الضعيفة المتن, وتحت المتن في الآخر يعني في هيذكر منكر مثلا, وبعدين في الأول بقى شوف أول شغل الشيخ الألباني بيعمل إيه, بيذكر هذا الحديث مثلا رواه كذا وكذا بترك عن كذا وكذا كذا, ثم يذكر العلة وفي النهاية يذكر لك حكم الحديث. دي الطريقة لابد أن أنت تقرأ وتقرأ كثيرا بحيث أن أنت تعرف إزاي توصل للحكم على الحديث صحيح أو ضعيف أو منكر من خلال الشيخ الألباني يعني نفس يعني من التخرجات المطولة. لكن يعني كلنا عالى على الشيخ الألباني يعني كلمة حق يعني. الشيخ الألباني هو صاحب يعني أو هو أول من صاحب التخرجات المطولة. انظر لي السلسلة الضعيفة وشوف إزاي بيحكم الحديث وطريقته ازاي بيحصل على يحكم على الحديث انه صحيح او ضعيف. الطريقه دي طبعا مدرسه يعني, فلابد لابد ان لمن يريد التخصص ان هو يقرا في كتب العلل, ومن افضل كتب العلل السلسله الصحيحه والسلسله الضعيفه للشيخ الألباني. فهرس لاسماء الصحابه, وهذا وقد عمل المؤلف فهرس لاسماء الصحابه يعني التقادي, مش يكفي ان هو عمل هذا لكن عمل فهرس لاسماء الصحابه المروي عنهم في صحيح البخاري. صحيح البخاري مرتبين على الحروف, واشار بالارقام الى عدد مرويات كل منهم في صحيح البخاري, ووضع هذا الفهرس في اول الكتاب, ولم يعمل مثل هذا الفهرس لصحيح مسلم. وقد طبع الكتاب في الشركة الصحفية العثمانية بالقسطنطينية سنة 1313, ثم صور عن هذه الطبعة في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1395. أنا يعني حاولت أن أنا يعني ألاقي نسخة من الكتاب, يعني عجزت بصراحة ما لقيتش. ملاحظة على هذا المفتاح, يلاحظ على هذا المفتاح أنه إحنا قلنا في الأول خالص أنه عمل فهرس للأحاديث القولية فقط, يبقى أغفل الأحاديث الفعلية فلم يتعرض لها, وهو نقص طبعا كبير, إذ كيف يعرف الباحث مواضع الأحاديث الفعلية في الصحيحين, مع أنه يمكن تدارك ذلك بجعل فهرس خاص بالأحاديث الفعلية يذكر في كل حديث اسم الصحابي واسم الكتاب الذي ورد فيه وموضوع الحديث, وذلك كما فعل صاحب البغية في ترتيب أحاديث الحلية. يعني كأنه بيقول يعني سهل أن أنت تعمل فهرسة للأحاديث الفعلية, تيجي عند كل أول كل حديث مثلا فعلي وتذكر اسم الصحابي واسم الكتاب اللي فيه, ويبقى سهل جدا أن أنت تحصل على الأحاديث. ثاني مفتاح ذكره لنا الشيخ الطحان, وهو مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب, ويقصد به اللي هو الخطيب البغدادي والتاريخ اللي هو تاريخ بغداد. وتاريخ الخطيب البغدادي طبعا عمل كتاب تاريخ بغداد صنف فيه يعني تراجم كل يعني العلماء أو الرواة الذين عاشوا في بغداد أو مروا على بغداد, يعني أي واحد مر على بغداد فيذكر له الخطيب البغدادي ترجمة في كتاب تاريخ بغداد. وطبعا فيه كم من الأحاديث, لأن أثناء ذكر الترجمة بتاعة الرواة يذكر أحاديث كثيرة في خلال هذا الكتاب. المؤلف هو السيد أحمد السيد ده يعني لقب مش اسمه السيد، يعني السيد أحمد ابن السيد محمد ابن السيد الصديق الغمير، فاللي هو أحمد ابن محمد ابن الصديق الغماري، اللي هم يعني عائلة كبيرة مشهورة ب يعني منهم من اهتم ب يعني في ناحية التحديث، لكن يعني كان فيهم من الصوفية والبدع الكثيرة. يعني الكتاب مهم جدا، إذ فهرس المؤلف فيه بصفحات لا تزيد، لكن مش كلهم يعني مش عشان برضو لإحقاق الحق، ليس لأنه منهم من اهتم بعلوم الحديث. يعني أحمد بن سيد الغماري كان بينه وبين معروف أنه هو كان مشهور، كان لسانه حاد جدا على غرمائه وعلى خصومه، يعني حتى كان بينه وبين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز مشاحنات، و يعني كان شديد اللسان، يعني لسانه كان شديد جدا، يعني كان يشنع على كل من يخاصمه. الكتاب مهم ونافع جدا، إذ فهرس المؤلف فيه بصفحات لا تزيد على 90 صفحة جميع الأحاديث. هو صنف يعني جاب جميع الأحاديث، طبعا عشان يبقى لابد أن هو يقرأ كل كتاب تاريخ بغداد. كتاب تاريخ بغداد كتاب ضخم، فجمع كل الأحاديث الموجودة في خلال تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، والمطبوع في 14 مجلد. يعني تخيل 14 مجلد عشان يحصل على الحديث، يبقى لابد ان هو يقرأ ال 14 مجلد كاملة، ها، ويجرد هذه الأحاديث كلها اللي تبلغ حوالي 7، يعني صفحات الكتاب حوالي 7000 صفحة، ويجمع هذه الأحاديث، ثم بعد ذلك عمل لها تلك المفتاحة وهذا الفهرس. وتظهر أهمية هذا الفهرس من ناحيتين أو في ناحيتين، أولاهما أن الخطيب البغدادي يروي أحاديث كثيرة في تاريخه هذا، وبعضها غير مروي في مصادر السنة المشهورة. والخطيب البغدادي بيروي هذه الأحاديث بأسانيده هو كمان، يعني بأسانيد من يعني يقول حدثنا كذا إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يروي هذه الأحاديث بأسانيده، وربما يكون هذه الأحاديث يعني أحاديث كثيرة مش موجودة في الكتب المشهورة، ومن هنا تأتي أهمية أن أنت تفهرس لتلك الأحاديث، لأن أنت بغيتك إيه؟ أن أنت تجمع الطرق، تجمع طرق أكتر عدد من الطرق للحديث اللي أنت محتاج أن أنت تدرسه. فممكن يعني في أحاديث كثيرة مش يعني مش بالسهولة مش يعني مش هنلاقيها في الكتب المشهورة، كتب التسعة المشهورة مثلا السنن الأربعة والصحيحين وموطأ مالك والدارمي، لا، ممكن تبحث عن حديث ما تلاقوش في أي كتاب من دول، تلاقيه في كتاب مثلا زي مثلا كتاب تاريخ بغداد، تلاقيه في كتاب مثلا، لكن يعني دي بتبقى علامة على لأن مثل دي بتبقى بسمى الغرائب، فمعظم الغرائب تبقى مظنة الضعف في الحديث، لكن انت محتاج ان انت تحصل على طريق الحديث حتى تثبت ضعف هذا الحديث او ربما صحة هذا الحديث. ثانيا ان الناحية الثانية ان هذه الاحاديث ليست من سبيل للكشف عنها غير هذا السبيل الذي سلكه المؤلف، لان هذه الاحاديث لم يلتزم الخطيب في ذكرها اي ترتيب. هو الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ما كانش بيرتب الاحاديث، ده هو مثلا ذكر التراجم من الرواه فلان مثلا، فيذكر الاحاديث فلان الذي رواها ممكن يرويها باسانيد لنفسه من يعني من اول الخطيب مرورا بهذا الراوي الى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالاحاديث في ثنايا كتاب تاريخ بغداد ليست مرتبه ترتيب ابجدي، فلم يرتبها على الأبواب ولا على المسانيد ولا على ترتيب آخر، إنما أورادها دملة التراجم التي هي موضوع الكتاب. موضوع الكتاب تراجم يذكر ترجمة لكل راو أو عالم عاش ببغداد أو مر ببغداد، هو دي الهدف من كتاب تاريخ بغداد. ولا يخفى أن موضوع تاريخ بغداد إنما هو لتراجم الرجال وليس لسرد الحوادث التاريخية. أما طريقة تصنيفه للفهرس فهي كما يلي: لقد قسم الأحاديث إلى قسمين، الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية. فأما الأحاديث القولية فقد رتب على أحرف المعجم، فذكر طرف الحديث وأشار قبالته إلى رقم الجزء أو رقم الصفحة التي فيها ذلك الحديث. وأما الأحاديث الفعلية الأفعال فرتبها على أسماء الصحابة، يبقى مسك الأحاديث الأفعال رتبها على أسماء الصحابة، ورتب أسماء الصحابة على أحرف المعجم بما فيهم الكنى، ولم يفرد أسماء الصحابيات بفصل خاص، يعني أسماء النساء مع الرجال، وإنما أدخل أسماءهن بين أسماء الصحابة حسب ترتيب أسمائهن، فيذكر اسم الصحابي ويذكر قبالته اسم الموضوع الذي يتعلق به الحديث، ثم يشير أمامه إلى رقم الجزء والصفحة أيضا. وزيادة على ما ذكر من الترتيب، فإنه إذا قرر الخطيب الحديث وذكره في بعض المواضع بغير اللفظ المتداول المعروف، فإن المؤلف يكرره ويذكره حسب الحرف الذي أورده به، ثم يعيده بلفظه المشهور حسب الحرف الأول منه. وفي هذا تحقيق لرغبة الباحث الذي يريد جمع الطرق التي أوردها الخطيب للنظر فيها من حيث التصحيح أو التضعيف، أو معرفة عدد من رواه من الصحابة أو غير ذلك. ولزيادة الإيضاح أرى من المناسب إيراد ما قاله المؤلف في المقدمة. يعني عندنا في الملزمة اللي معانا طيب، يعني احنا هنقرأ المقدمة المؤلف الأول. قال السيد الغماري: ولما كان الخطيب رحمه الله ربما يقرر الحديث المشهور في عدة مواضع وذكره في بعضها بغير اللفظ المتداول المعروف، التزمت أن أكرره فأذكره على حسب الحرف الذي أورده به. ودي طبعا ميزة كبيرة، اللي ممكن يكون الحديث له يعني أو ورد بألفاظ متعددة وهو حديث واحد، وأورده الخطيب في أكثر من موضع. السيد الغماري هنا يكرر الحديث بألفاظه المتعددة، بحيث دي يعني بتبقى جميلة للباحث إن هو يحصل على، لأن برضك لأن من ضمن دراسة علل الحديث اختلاف الألفاظ، لأننا برضو بندرس ربما يكون أي اختلاف في الحديث سندا أو متنا، أي اختلاف فيسمى علة. فأنت محتاج أن تحصل على الحديث، طرق الحديث بجميع أسانيده وبجميع ألفاظه. ربما يكون في لفظ متناقض مع لفظ، فنعرف مين صاحب هذا اللفظ الشاذ. هنعرفها ازاي؟ باننا اجمع كل طرق الحديث اسنادا وكل طرق الحديث متنا. فدي ميزة ان هو يكرر الحديث حسب اللفظ الوارد عنده، فاذكره على حسب الحرف الذي اورده به، ثم اعيده بلفظه المشهور. مثال ذلك مثلا: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، وحديث من كذب علي متعمدا، فانه ذكر الاول بالفاظ منها ابتغوا الخير. الحديث اطلبوا الخير، لكن ورد في بعض طرق الحديث ابتغوا الخير، فهنا يكرره الشيخ الغماري في المفتاح بتاعه، بحيث يبقى انت عندك اللفظين. ومنها اذا سألتم الخير، يبقى ادي ايه لفظة ثالثة، فاذكر الاول في حرف الالف مع الباء اللي هو ابتغوا مع الباء، وما يثلثها ابتغوا الخير، والثاني في حرف اذا مع السين، ثم اعيدهما في الالف مع الطاء في اللي هو اطلبوا. ايوه، واذكر رقم الصفحه التي هو فيها باللفظ المتقدم، اذ الحديث واحد والمعنى واحد، وانما يقع التصرف في الغالب من الشيوخ والرواه. وكذلك الحديث الثاني، فانه اورده بالفاظ يدخل بعضها في الالف مع النون ومع الياء وفي غيره من الحروف، فأذكرها كما أوردها ثم أعيدها في حرف من ما كذب علي مع الكاف، إذ قد تتعلق رغبة الباحث بالوقوف على جميع ما أورده الخطيب من طرق الحديث للنظر في تصحيحه وتحسينه أو معرفة عدد من رواه من الصحابة أو غير ذلك، وبحسب ويحسب أن الحديث ويحسب أن الحديث ليس له إلا اللفظ المشهور فيطلبه عند حرفه ويغيب عنه الباقي، فلهذا الغرض جمعتها في محل واحد خدمة لأهل الحديث وأهله. طبعا دي ميزة جميلة للمفتاح ده، إن هو بيجمع لك جميع أوجه الحديث، لأن ربما وجه يأتي عن صحابي وجه آخر يأتي عن صحابي آخر، يبقى أنت هنا تجمع لك إيه الفايدة اللي تخرجت بيها؟ تعدد الطرق. يبقى عندي هنا طريقين، أنت ممكن تكون أنت تظن أن أنت بتدور على الحديث مثلا عن أبي هريرة، فبتفتح المفتاح مثلا بتاع الغماري لقيت أن الحديث ورد بلفظ آخر مش عن أبي هريرة، عن ابن عمر، يبقى أنت هنا استفدت أن أنت تعددت الطرق. ايوه، وتدرس بقى عمليه بعد كده الدراسه اذا كان في تعارض او وهكذا.
ماذا يقصد بالالف مع النون ومع الياء؟ هو نوع اورد لحفظ الحديث.
وكذلك الحديث الثاني فانه اورده بالفاظ يدخل بعضها في الالف مع النون. هو يعني ودي خد بالك برضو يعني يعني معلومة مهمة، ان انت ربما بتكون مثلا بتدور على الحديث فما تلاقوش باللفظ مثلا مثلا كل بني آدم خطاء مثلا، فتيجي انت تدور عليه ما تلاقوش في كل، زود ان كل بني آدم خطاء، ربما تلاقيه في الفهرس بزيادة ان، فربما يكون هذا الحديث ورد إن من كذب علي متعمدا فليتبوأ وهكذا، ولذلك أورده في أورده فأذكره أو يدخل في الألف مع النون وأيوة ومع الياء، إن ربما يعني أيوة أنت يعني إن من يكذب مثلا، فربما يعني مش كذب علي متعمدا. وكذلك الحديث الثاني فإنه أورده بألفاظ يدخل بعضها في الألف مع النون ومع الياء وفي غيره من الحروف فأذكرها كما أوردها ثم أعيدها في حرف من. يعني مش لكن هي الغرض او المقصود من يعني او معنى كلام السيد الغماري ان الخدمه اللي بيقدمها لنا ان يعني هو نفسه بيذكرها لك عند مثلا موضع من المواضع، مثلا في مثلا اطلبوا الخير عند حسان الوجوه في 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 الف طاء هنا يذكر لك ان هذا الحديث ورد بلفظ ابتغوا الخير وبلفظ إذا سألتم الخير، فهنا يعدد لك الروايات، فربما يكون حديث من كذب علي متعمدا له بدايات أو له طرق بتبدأ بألف ونون أو ألف وياء، يعني فهو يحيلك إلى جميع المقصد، يحيلك إلى جميع ألفاظ أو جميع طرق الحديث. ومعلوم ان مثلا حديث من كذب علي متعمدا هذا الحديث من المتواتر، رواه عدد من الصحابة، عدد كبير جدا من الصحابة، فله ألفاظ متعددة. فهنا المقصد ان هو يذكره بجميع ألفاظه عن جميع الصحابة الذين رووا هذا الحديث، ده المقصد. يعني عدد أحاديثه هذا المفتاح تقارب 4500 حديث، وهو عدد لا يستهان، يعني لما تلاقي ان 4500 حديث في تاريخ بغداد فطبعا ده هذا عدد لا يستهان به من الاحاديث ساقها الخطيب في تاريخه باسانيده، يعني نعم بلفظ اللي موجوده في تاريخ بغداد. طبعا دي مقصد دائما العلماء بيعدوا الروايات كأنها حديث مستقل. ناخد نموذج لكتاب المفتاح الترتيب الأحاديث تاريخ الخطيب، أول نموذج للأحاديث القولية، وأول الكتاب ذكر لنا حرف الألف، يبقى يأتي لنا بالأحاديث التي تبدأ بحرف الألف، ثم يعني بدأ بالألف الممدودة آخر أربعاء في الشهر يوم نحس، وذكر أن هذا الحديث موجود في الجزء 14، الجزء 14 من تاريخ بغداد صفحة 405. يبقى كده ذكر لنا موضع الحديث، آخر ما تكلم به إبراهيم حين ألقي في النار كذا، الجزء التاسع 118 وهكذا. ثم يأتي بعد ذلك بألف الهمزة، ثم ألف باء، أبى الله أن يقبل عمل صاحب، أبرد بالصلاة فإن شدة الحر، وهكذا. ثم أبو بكر وهكذا يعني. ثم الألف تاء، أتاني جبريل فقال، وهكذا. ترتيب أبجدي سهل جدا، أعتقد أن لو معك طرف من الحديث أن تبحث من خلال هذا المفتاح أن أنت تصل لمكان الحديث فين في تاريخ بغداد، سهل جدا. بالنسبة ده الحديث القولية سهلة، اللي هو يرتب الأحاديث حسب الترتيب إيه، ألف باء، ترتيب أبجدي. أما الأحاديث الفعلية قلنا أنه يرتبها، ما رتبش الأحاديث، إنما رتب إيه، رتب رويها عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ورتب الصحابة ألف باء، ويدخل الصحابيات مع الصحابة، والكنى مع كل ترتيب واحد، لم يفصل الكنى أو الصحابيات عن أسماء الصحابة. يعني مثلا كمثال حديث أبو هريرة، وطبعا حديث الفعلية مش هيقدر يذكر طرف الحديث الفعلي، لكن هو يذكر موضوع الحديث. فمثلا أنت مثلا معك حديث مثلا يتكلم في الحجامة عن أبي هريرة، يبقى أنت بتدور حديث فعلي، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقول، فالموضوع الحديث الحجامة، فأنت بتدور الحديث رواه أبو هريرة، يبقى هنروح لي أبو الترتيب اللي هو وضعه المؤلف أبو هريرة، وجنبيه الحجامة ومكان الجزء والصفحة، ثم ولذلك أبو هريرة يلي بعد كده أبو هريرة أم حبيبة، أم سلمة، أم هانئ، يبقى هنا الصحابي مع الصحابي، النساء مع الرجال، ابن أبي أوفى، وهكذا البراء ابن عازب. وقلنا موضوع يرتب يذكر موضوع الحديث، وليس لأن الحديث الفعلي أنت إزاي هتذكر طرف من الحديث الفعلي، لأنه هو قول ليس بقول، فهو فعل، فهو بيشوف مضمون هذا الفعل ويصنفه فقهيا. هذا الفعل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في باب الطهارة مثلا، أو في الصلاة، أو في أداء النوافل، أو في قيام الليل، وهكذا. قول الصحابي ما هو زي ما درسنا أن هذا موقوف قولا مرفوع حكما، فهو حديث يعتبر حديث مرفوع، لأن يعني الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، والفعل هنا من اللي حيذكره فالصحابة، فهو له حكم الرفع. ما هو موضوع الحديث، لا ده لأن هو تاريخ بغداد قسم الكتاب بتاعه فقهي، كتاب الحجامة وكتاب الكفالة، لا إنما هو بياخد موضوع الحديث اللي هو حديث، أعتقد هو حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت إيه الموضوع الفقهي اللي هتاخده من هذا الحديث؟ الحجامة، والحديث عن أبي هريرة، فيذكر لك هذا الحديث عن أبي هريرة في كتاب يعني أو الفقهيا في الحجامة. لا ما ابن ده مش ده بيسموه ايه اللي هو يعني من باب يعني الكونة او كده، يعني مش يعني مش اسم يعني. وبعدين ايه، نعم، ربما يكون اللي هو ترتيب المعاجم، ترتيب المعاجم، المعاجم اللغوية لها ترتيب مخصوص، المرفوع ثم المجرور ثم المنصوب، ده هناخده برضه في المعجم المفارس. يعني طريقة ترتيب في المعاجم اللغوية بيأتي بالمرفوعات أولا ثم المجرورات والمجرور بالإضافة ثم المجرور بحرف الجر ثم بعد ذلك المنصوب، لهم ترتيب يعني معين. فربما يكون هذا الترتيب يعني يقصد به هذا يعني. لكن يعني أعتقد سهل أن أنت تصل إلى الحديث عن طريق هذا الفارس، يعني سهل جدا، بس تعرف موضوع الحديث أو كان الحديث القولية تعرف أول الحديث. ده نموذج من كتاب مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب. نعم. لا، هو تاريخ بغداد مشهورة جدا بطبعة كلها مطبوعة تقريبا نسخة واحدة اللي هي 14 مجلد، مش فاكر، لأن حتى يعني أعتقد الكتب العلمية موجود في اللي هي 14 مجلد، مشهورة كده إن هي 14 مجلد. ويعني في فهرسة تانية غير هذا الفهرسة بمجمل بقى الأحاديث القولية والفعلية على تاريخ بغداد، في فهرسة مجلد واحد الأحاديث، كل الأحاديث القولية والفعلية، وعلى رتب الأسماء حتى الصحابة وأسماء الأماكن. يعني حتة الفهرسة تطورت جدا الآن بسبب الكمبيوتر. يعتبر الأحاديث اللي فيه اللي هي نسبها اللي هي مسنودة من يعني ذكرها الخطيب البغدادي مسندة بأحاديث من نفسه تعتبر المصادر الأصلية. نعم، لأن المصادر الأصلية عبارة عن إيه؟ اللي هي الأحد اللي هي أن يكون الحديث مسند من مصنف الكتاب إلى 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 منتهى. الثلاثة، البغية في ترتيب أحاديث الحلية، مؤلفه هو السيد عبد العزيز ابن السيد محمد ابن السيد صديق الغماري. وطبعا هذا الترتيب أو هذا المفتاح على أحاديث حلية الأولياء اللي هو بتاع مين؟ أبو نعيم الأصفهاني. وطبعا هو يذكر فيه تراجم برضك للأولياء والأصفياء حسب اختياره، وخلال هذا أو خلال التراجم يذكر أحاديث كثيرة يعني شبيه بكتاب تاريخ بغداد. هذا الكتاب مشابه تماما لكتاب مفتاح الترتيب الذي مر الكلام عليه قبله من حيث الأهمية وكثرة الانتفاع به ومن حيث الترتيب والتبويب إلا في أشياء يسيرة، لذا فلا أطيل الوصف فيه استغناء بما ذكرته في الذي قبله. لقد فهرس المؤلف في هذا الكتاب الأحاديث الواردة في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني المتوفى سنة 430، المطبوع في 10 مجلدات، حجم كل مجلد منها 400 صفحة تقريبا، في صفحات تقارب 90. موجود مطبوع وموجود. وقسم الأحاديث المفهرسة إلى قسمين، أحاديث الأقوال وأحاديث الأفعال زي ما عمل أخوه. فرتب أحاديث الأقوال إلى أحرف المعجم أيضا زي ما عمل أخوه، فذكر طرف الحديث وأشار أمامه إلى رقم الجزء والصفحة، ورتب أحاديث الأفعال على أسماء الصحابة الرواة لها، فذكر اسم الصحابة واسم الموضوع الذي يتعلق به الحديث وأشار أمامه إلى رقم الجزء والصفحة، وأدخل أسماء الصحابيات مع أسماء الصحابة كما فعل مؤلف مفتاح الترتيب، لكنه أفرد الكنى بالذكر. ده إيه بقى الاختلاف الوحيد بينه وبين الأخوه، وجعلها بعد ذكر الأسماء مرتبة كذلك على أحرف المعجم، كما أفرد فهرسة مراسيل التابعين في آخر الكتاب. دي برضك من ضمن الزيادات اللي هو جمع كل مراسيل التابعين وذكر في آخر الكتاب مرتبا الأسماء والكون معا على أحرف المعجم، يبقى عدد أحاديثه يقارب 5000 حديث. أورد الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بأسانيدها داخل تراجم الأشخاص الذين ترجم لهم في كتاب الحلية، وفهرس العلامة السيد عبد العزيز الغماري أجزى الله مثوبته بشكل يسير بشكل ييسر على الباحث الوصول إليها بوقت يسير كلمح البصر، بعد أن كان الباحث يجد نفسه ويضيع الساعات الطوال في البحث عن حديث، وكثيرا ما ينقلب بصره خاسئا وهو حسير. أقول فهنا تظهر قيمة المصنفات المفيدة ويتجلى نفعها العظيم للعلماء والباحثين، ولا شك أنها من الأعمال التي لا ينقطع خيرها عن صاحبها ولو مات، لأنها من العلم الذي ينتفع به والله أعلم. طبعا يعني نموذج برضك للبغية في ترتيب أحاديث الحلية، وبرضك ذكر حرف الألف ويذكر الأحاديث التي تأتي بحرف الألف، يبدأ بالألف الممدودة وهكذا، أبرد بالصلاة وبشرك بخير وهكذا، يعني الترتيب واضح وطريقة الوصول للحديث أعتقد سهلة جدا، بس شرط، وده نعيد ونكرر لأن دي الطريقة اللي هي الطريقة الثانية من طرق التخريج أو طرق الاستخراج، لابد أن أنت تكون عارف إيه أول الحديث، أول لفظة في المتن، أتاكم أهل اليمن موجود في الجزء السابع 363 وهكذا. فالحصول على الحديث عن طريق هذا المفتاح أمر سهل جدا ويسير. ثم الحديث الفعلية مثلا بعد ما انتهى من الأحاديث القولية، وطبعا آخر ترتيب في الحديث القولية اللي هو حرف الياء، يقول ابن آدم مالي مالي، كل ده حديث ده فعلي ولا قولي؟ ده حديث فعل، حديث قولية أيوة. ثم تلاحظ أنه يبدأ مثلا بحرف الياء، ثم في آخر يبدأ اللي هو المعرف بالياء، المعرف مع الياء، مثلا اليمين الكاذبة الياس وهكذا. ثم القسم الثاني في أحاديث الأفعال، بدأ بحرف الألف بحديث أبي بن كعب في الوضوء، يبقى الحديث موضوعه يتكلم في الوضوء، وهذا الحديث موجود عن أبي عن أبي، موجود في الجزء الثالث 278 ثم مثلا أسماء بنت أبي بكر، ثم أنس وهكذا، يعني الأمر واضح. نعم، ما هو ده ما ده قولي، ده اللي هو احنا بدأنا في الحديث القولية بحرف الألف، طبيعي ان هو هينتهي بحرف الياء، ثم بعد ذلك تصوير ثم بعد ذلك انت في نهاية الأحاديث القولية القسم الثاني أحاديث الأفعال. نعم، اعتقد سهل، الأمر سهل ويسير ان انت تحصل على الحديث بوجود هذه الفهرسة. ثم بعد ذلك يذكر لنا المصنف ثلاث مفاتيح او ثلاث فهارس عملهم محمد فؤاد عبد الباقي، وهذا الرجل يعني من الناس اللي خدموا السنة يعني خدمة جليلة جدا، وكان يعني بارع في صناعة، وطبعا في زمن لا في كمبيوتر ولا في أي حاجة، في صناعة المفاتيح أو صناعة الفهرسة. نعم، هو مش فاكر صح، بس هو كان اعتقد كان يعني هو في زمن، لان هو عمل مع المعجم المفهرس اللي هناخدوه في الطريقه الثالثه، هو ساعد المستشرقين في هذا الكتاب، فلعله يكون مات يعني 1940 او كده يعني في الحج. نعم، لا لا، في فرق بين تأليف الكتاب، يعني ممكن يكون هو عمله لكن مات قبل أن يطبعه فطبع متأخر، لكن أنا ما مش يعني ممكن نجيبه المرة الجاية، يعني دي فاتتني أن أنا أجيب تاريخ وفاة هذا الرجل، لأنه لكن هو كان من المنوفية، يعني مصري من المنوفية، من القليوبية معذرة، مصري من ضمن تلاميذ الشيخ محمد رشيد رضا، ولازم الشيخ محمد رشيد رضا ملازمة يعني وثيقة جدا حتى وفاة الشيخ محمد رشيد رضا. ثم يعني هو كان بيعمل في البنك الزراعي وده عطله فرصة ان هو يقرأ، وكان بارع في اللغة الفرنسية يعني كان عنده من اللغات، وكان في الوقت ده بيعمل المستشرقين عملوا كتاب اللي هو المعجم المفهرس اللي هناخده في الطريقة الجاية بعد كده، وكانوا ان هو رسلهم يعني وارسلوا له نسخة وابدى عليها ملاحظات واستفاد، وكان له فضل كبير جدا محمد فؤاد عبد الباقي ان هو نقل لنا او ترجم لنا كثير من الكتب التي عملها المستشرقون. كان المستشرقون طبعا كانوا يعني من معجم المفهرس ده اشتغلوا فيه في قرابة حوالي 50 سنة، يعني بداية ما نزل المجلد الاول لحد المجلد السابع في المعجم المفهرس حوالي 33 سنة، ثم بعد ذلك عملوا المجلد الثامن في فهرسة كاملة ما بين المجلد الأول المجلد اللي هو الثامن حوالي 50 سنة. وهذا المعجم المفهرس عمل مستشرقون بمساعدة يعني الأكاديمية الأممية في حوالي مثلا تقريبا 12 دولة أوروبية، يعني هولندا وأمريكا واليابان وعلى نفقة اليونسكو. كل ده طبعا ليس لخدمة الإسلام وليس محبة في الإسلام، كانوا واشتغلوا على أحاديث الكتب التسعة البخاري ومسلم والسنة الأربعة. كل ده هيجي إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله، أو إن تيسر لنا الوقت يعني المرة دي، جمعوا كل هذه الأحاديث بحيث إزاي هم يقدروا يوصلوا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الطريقه اللي توصلوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسهوله، لان هم مش عارفوا يوصلوا للحديث بمجرد ما يمسكوا كتاب صحيح البخاري. فعملوا يعني عمل في خلال يعني 33 سنه يعملوا رتبوا وعملوا عن طريق معرفه لفظه من الحديث، يعني انت بمجرد ان انت تعرف لفظه في الحديث تبحث في المعجم الفارس تصل الى الحديث. ده يعني كان من ساعدهم في هذا الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي يعني. بس فاتني حقيقي ان انا كان ينبغي ان انا اجيب سنة يعني الوفية بتاعته. من ولان في المعجم المفارس اللي عمل المستشرقون يعني عملوا اشتغلوا على كتب معينة، احنا قلنا كتب التسعة البخاري ومسلم والسنة الأربعة ومسند أحمد والدارمة وموطأ الإمام مالك، فكانوا بيعزوا على رقم الكتاب يعني في بعض الكتب البخاري ومسلم على البخاري على رقم الكتاب والباب، وكانت الكتب يعني مثلا بعض الكتب ما كانتش مرقمة أرقام الأبواب، يعني مثلا في نسخ للنسائي مثلا باب مثلا كتاب الصلاة باب كذا ثم مجموعة أحاديث باب كذا باب كذا وهكذا، تركيم الأبواب ما كانش موجود، هم كانوا بيحيلوا إلى الكتاب وإلى رقم الباب. فمن هنا الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عمل إعادة فهرسة للكتب دي بحيث تتوافق مع المعجم المفهرس، ومن هنا عمل فهرسة لكتاب صحيح مسلم القولية. مؤلفه وضع هذا الفهرس مع فهرس خمسة أخرى لصحيح مسلم المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي المتوفى من بضع سنوات، والفهرس الخمسة مع الفهرس الذي نحن بصدده عليه هي هو يعني عمل مجموعة فهرس على المسند على مسلم، يعني من أجمل الفهرس الموجودة في كتاب حديثي. عمل فهرس للموضوعات حسب ترتيبها في الكتاب، موضوعات الحديث، الرقم المسلسل لجميع الأحاديث من غير مقرر، بيان الأحاديث التي أخرجها مسلم في أكثر من موضع، كل ده موجودة في المجلد الفهرس اللي عمله على صحيح مسلم، الأحاديث التي أخرجها مسلم في أكثر من موضع وبيان موضع كل منها، معجم ألف بائي بأسماء الصحابة وبيان أحاديث كل صحابي على حدة، بيان الأحاديث القولية مرتبة ترتيبا ألف باء حسب أوائلها، معجم الألفاظ ولا سيما الغريب منها، بحيث أنت مثلا مش عارف مثلا أول متن الحديث مثلا، لكن عارف لفظة معينة في صحيح مسلم، فترجع لي المعجم الألفاظ اللي عمله محمد فؤاد عبد الباقي في المجلد الفهرسة ده، وممكن عن طريق اللفظة معينة تقدر توصل لهذا الحديث. الفهرس اللي معانا اللي هو المقصود به اللي هو الفهرس رقم 5 اللي هو بيان الأحاديث القولية مرتبة ترتيبا ألف باء. وصف الفهرس الذي نحن بصدده الكلام عليه هو الفهرس رقم 5 من الفهرس 6 السابقة، وهو بيان الأحاديث القولية مرتبة ترتيبا ألف باء بائيا حسب أوائلها. لقد ذكر المؤلف أطراف الأحاديث القولية مرتبة ترتيبا معجميا بالنسبة للكلمة الأولى من متن الحديث، وذكر أمام طرف كل حديث رقم الصفحة التي فيها ذلك الحديث من الطبعة التي حققها المؤلف نفسه، وقد استغرقت هذه الفهرسة 88 صفحة من المجلد الخامس لصحيح مسلم، المجلد الخامس اللي هو كله عبارة عن الفهرسة اللي عملها محمد فؤاد عبد الباقي التي خصصه للفهرس الستة المذكورة، وهو فهرس قيم مفيد جزى الله مؤلفه خير الجزاء. اللي علينا اللي هو الفهرس رقم 5 اللي هو معانا في النموذج، الحديث قولية، وهنا عمل أحاديث قولية فقط مرتبة ترتيب ألف باش، لكن الفعلية ربما يعوض عنها بفهرس الموضوعات. يعني أنت مثلا عندك حديث فعلي مثلا يتكلم مثلا في الحدود، فترجع ليه هو عمل أول فهرس فيه اللي هو فهرس الموضوعات، فترجع للموضوع اللي هو الحديث الفعلي اللي أنت بتدور عليه، فده قد يغنيك عن أن أنت تقدر توصل على الحديث الفعلي. نموذج للكتاب مثلا بدأ طبعا زي أي فهرس مرتب ألف بائي، بيبدأ بباب الهمزة وهمزة الوصل، ائت فلانا فإنه قد تجهز فمرض. رقم الصفحة طبعا ده رقم الصفحة اللي هو اللي عمل اللي هو اللي طبعا ده هيلزم ان انت تجيب صحيح مسلم نسخة محمد فؤاد عبد الباقي، لان هتلاقي ده مستقل عن المعجم، هو عمل صحيح مسلم مستقل بعيد عن المعجم الفهرس، بحيث انت لما يكون معاك المعجم المفهرس هتلاقي يحيلك على صحيح مسلم، يبقى معاك النسخة التي تتطابق مع نسخة المعجم المفهرس. لا انت هنا اقصد ان انت هنا رقم الحديث 1506 ده بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، لان محمد فؤاد عبد الباقي رقم حديث صحيح مسلم بترقيم خاص به هو، ولذلك انا اقول ايه ده ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. لما تيجي انت مثلا تخرج الحديث تقول رواه مسلم رقم الحديث 1506 شرطه عبد الباقي، يبقى انا عرفت كده ان ايه ده ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. محمد فؤاد عبد الباقي، لان من عاده الامام مسلم ان هو يذكر الحديث مثلا عن ابي هريره مثلا ويذكر ثم ذلك المتن، بيجي بعد الحديث ويقول مثلا ورواه فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره، يبقى ده اسناد ثاني، ما يذكرش المتن، يذكر بمثله او بنحوه. شغل المستشرقين ما لا يحيل على الاسانيد اللي هي بيسموها الاسانيد اللي هي لم يذكر الامام مسلم متون لها، وبالتالي محمد سعد عبد الباقي لم يرقم لتلك الاسانيد. معايا ولا في لبس؟ هو احنا قلنا هو عمل كل هذه الفهرسه لمين؟ عشان يطابق بين احالات المعجم المفهرس مع الكتب. المعجم المفهرس من عاده الامام مسلم ان هو يروي الحديث اسنادا ومتنا، ثم بعد ذلك يقول ورواه فلان باسناد اخر غير الاسناد السابق، فلان عن فلان بمثله او بنحوه. المستشرقين في معجم المفهرس ما لهمش دعوة بالأسانيد التي لا تأتي بمتون، فلا يحيل إليها في المعجم الفارس، وبالتالي محمد فؤاد عبد الباقي لا يرقم هذه الأحاديث. يعني مثلا الإسناد الأولاني اللي هو عن أبو هريرة إسنادا ومتنا مثلا رقم الحديث مثلا 16، بعد كده يذكر الإمام مسلم ورواه فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة بنحوه، ده إسناد تاني. المفترض يكون فيه تسلسل رقمي يبقى 17، لأن في المعجم الفهرس ما لهمش دعوة بهذا الإسناد، لأنه لا يوجد متن، لأن شغل المعجم الفهرس أساسا على المتون، ها، على الألفاظ، فده هنا ما فيش متن فلا يحيل عليها. وبالتالي محمد فؤاد عبد الباقي لا يركم لمثل هذه، لا يعده حديث مستقل. ف 1506 ده تركيم محمد فؤاد عبد الباقي. ده معذرة، ده رقم الصفحة، ده رقم الصفحة مسلسل. وبرضه خد بالك، ما هو الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عمل ترقيم للأحاديث، يعني محمد فؤاد عبد الباقي عمل ترقيم للأحاديث لمسلم، وعمل ترقيم للأحاديث لأبو داود وموطأ الإمام مالك، اسمه كده ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. فأنت حتى لما تعزو الحديث برقمه تقول مثلا ده هذا ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. هنا معذرة، ده رقم الصفحة، معلش. وطبعا صحيح مسلم من أول المجلد الأول للمجلد الرابع تسلسل، يعني مش مثلا المجلد الأولاني انتهى عند 400 ونبدأ المجلد الثاني بتسلسل واحد، لا، تسلسل متواصل. ولذلك رقم الصفحة 1506، يبقى هذا الحديث موجود في 1506. نعم، عمل احنا ده الفهرس الخامس فقط. تمام، هو هنا رقم مسلسل لجميع الاحاديث، هو ذكر حتى اطراف، ولذلك بقول ان حتى انت في طبعات، طبعا بتختلف الطبعات، اي كتاب حتى مثلا كتاب الامام سنن النسائي، سنن النسائي الاصل فيها ان تعزو برقم جزء وصفحه، الجزء الاول صفحه كذا، لكن جه الشيخ ابو عبد الفتاح ابو غده عمل طبعه جديده للسنن النسائي ورقم الاحاديث. في الاول ما كانش الاحاديث مرقبه، كان في نسخه السنن النسائي وفي الحاشيه بتاعتها اللي هو شرح سندي والاحاديث بدون ترقيم. جه عبد الفتاح ابو غده راح مرقم الاحاديث، فاصبح الان يمكنك ان تعزو الحديث برقم الصفحه والجزء او برقم الحديث، بس بتذكر لما تيجي تركه مثلا الحديث مثلا رواه النسائي مثلا حديث مثلا 113 تقول مثلا ابو غده، ودي هتلاقيها دي فايده ان انت تقرا في كتب العلل، وبالذات الكتب الحديثه زي ما قلنا مثلا اللي هي السلسله الصحيحه والسلسله الضعيفه، مثلا لما يذكر الاحاديث مثلا، ها، يذكر الحديث ويعزوها للنسخة اللي تحت إيده، لأن ربما رقم الحديث يختلف من نسخة إلى نسخة، فلابد أن أنت إلا إذا زي مثلا مسند الإمام أحمد جزء وصفحة، دي خلاص متفق عليه جزء وصفحة. لو هتذكر الرقم الحديث عند الإمام أحمد فبتذكر مثلا رقم الحديث نسخة أحمد شاكر. المقصد يعني أن محمد فؤاد عبد الباقي قام بترقيم أحاديث صحيح مسلم، وقام بترقيم موطأ مالك، وقام بترقيم سنن ابن ماجة، وعمل فهرسة لهذه الكتب. نعم، موجود بطريقين، يعني كأن الحديث مقرر. لا، معذرة، هو هذا الحديث طويل جدا، فربما يكون أخذ الصفحات دي 241 42 43 44. هذا الحديث اللي هو حديث اللي هو أيوه ابن صياد، أيوه، حديث طويل، فربما أخذ الأربع صفحات دي، ولذلك هو حصر في من 41 ل 44. دي الأحاديث اللي قلنا احنا هو عمل فرصة للأحاديث القولية لصحيح الإمام مسلم. بنفس الشكلة وبنفس الطريقة مفتاح موطأ الإمام مالك أيضا وضعه اللي هو محمد فؤاد عبد الباقي. هذا المفتاح هو كسابقه في وضعه وترتيبه، فقد فهرس المؤلف في هذا المفتاح الأحاديث القولية مرتبة ترتيبا معجميا بالنسبة للحرف الأول والثاني من أول الكلمة في الحديث، فذكر أطراف هذه الأحاديث وأشار أمامها إلى رقم الصفحة التي فيها ذلك الحديث. رقم الصفحة يبقى نفس الشيء اللي عمله في صحيح مسلم، يحيلك إلى رقم الصفحة، وجعل هذا المفتاح في آخر الموطأ الذي تولى هو تحقيقه وخدمته، وهو مفتاح نافع مفيد. عدد أحاديث الموطأ كلها حسب تركيمها من قبل وضع الفرق، يعني حسب تركيم عبد الباقي. يبقى هنا نفس اللي قلناه أن محمد فؤاد عبد الباقي قام بترقيم أحاديث موطأ الإمام مالك، وعدد أحاديث موطأ الإمام مالك حسب ترقيم عبد الباقي، لأن هتلاقي فيه ترقيم آخر هتلاقي يختلف عدد الأحاديث، 1812 حديث. وعدد الأحاديث وعدد الأحاديث القولية التي فهرسها في هذا المفتاح هي 827. يبقى هو عمل فهرسة للأحاديث القولية فقط زي اللي عمله في صحيح الإمام مسلم. ونموذج بردك لمفتاح الموطأ بنفس الطريقة، رتب الأحاديث، بدأ اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى صفحة 238 وهكذا. يبدأ بالألف ثم المحلى بالألف بالألف لام، الاستئذان ثلاثة صفحة 963، ثم همزة القطع، يعني بدأ بهمزة الوصل مثلا أعتقد همزة الوصل، ثم المحلى بالألف، ثم همزة القطع. وهنا يعني بين وضح طريقة ترتيبه للأحاديث بخلاف مثلا الغمار، يعني أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي وهكذا. يعني لو أنت تعرف أو عندك بداية الحديث أصبح من السهل جدا أن أنت تصل إلى الحديث. مفتاح سنن ابن ماجة مؤلفه واضع هذا المفتاح كذلك المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي، وصفه هذا المفتاح كسابقيه أيضا في وضعه وترتيبه، فقد فهرس المؤلف في هذا المفتاح الأحاديث القولية. يبقى شغل الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي أنه هو بيعمل على الأحاديث القولية عند مسلم وعند موطأ مالك وعند ابن ماجة. نعم ما شغل بالي
الشيخ
مصرح هنا كلمه المرحوم مش استثناء. لا ما احنا انا فاتني بقول ايه، ان انا اعرف سنه الوفاه، يعني توفى امتى.
مع
يعني يعني كل يؤخذ من كلامي ويرد يعني. نعم ما لابد ان انت تكون عارف ايه اللي معاك من الحديث. ما انا هقول لك، يعني انت معاك اكيد معاك جزء من الحديث بتدور عليه في النسخه اللي هي مع شرح فتح الباري. مثلا الحديث مثلا موجود في او رقم الحديث مثلا 116، هترجع للحديث 116 هتلاقي تحت كده المواضع الحديث، يذكر لك كده موضع الحديث في 217 2600 3، يذكر لك الامام البخاري ذكر هذا الحديث في اي موضع اخر، يذكر لك المواضع الحديث يعني سهلة، في اللي هو صحيح البخاري اللي هو موجود معاه شرح فتح الباري اللي هو بتاع طبعة الريان، موجود فيها هذه الخدمة يعني، اللي موجود يذكر لك في تحت كده مواضع الحديث. عدد الأحاديث 3100، وطبعا 3100 حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي على وجه التقريب، على حين بلغ عدد أحاديث سنن ابن ماجة كلها 4341 حسب ترقيم المؤلف نفسه. يبقى 3100 دول الايه الاحاديث ايه القوليه، وطبعا نموذج للمفتاح اللي معانا يبدا برضك بباب الهمزه، يبدا بهمزه الوصل وهكذا يعني بنفس الطريقه، يعني هو كلهم متشابهين، وكل المفاتيح يعني كل الفهارس وكل المفاتيح اللي موجوده، كل فارس يعني بغض النظر عن الكتب دي، كل فهارس الكتب مكتوب على نفس الشكل، ان بياتي باطراف الحديث مرتبه حسب الحروف المعجمه حسب الترتيب المعجمي اللي هو اللي احنا عارفينه في اللغه يعني. ويعني حتى لو احنا ما فيش درايه مثلا بكيفيه ترتيب المعاجم، انا مثلا عارف ان مثلا الحديث بيبدا بحرف الالف، هنمسك حرف الالف كله وابحث في الحديث، هيبقى سهل جدا ان انت تحصل عليه يعني. وهكذا يعني سهل جدا، اجلس فقد آذيت وآنيت، رقم الحديث 1115. لا هنا خد بالك، رقم الحديث مختلف على موطأ مالك ومختلف على صحيح مسلم. ها هنا اختلاف، في صحيح مسلم كان بيعزو لرقم الصفحة الحديث ورقم الصفحة، في موطأ مالك كان بيعزو لرقم الصفحة، هنا بيعزو إلى رقم الحديث اللي هو حسب الترقيم اللي عمله محمد فؤاد عبد الباقي للكتاب. دي كده بنكون انتهينا من الطريقة أو الطريقة الثانية من طرق الاستخراج أو طرق التخريج حسب كلام الشيخ. والطريقة الثالثة وهي التخريج عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من أي جزء من متن الحديث، ويستعان في هذه الطريقة بكتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، وإليك وصفا كاملا له. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبي هو معجم مفهرس، وطبعا ده مهم جدا جدا، وبيبقى فيه صعوبة شوية يعني. احنا شفنا طريقة الفهرسة بتاعت محمد فؤاد عبد الباقي سهلة جدا، سهل جدا ان انت عن طريق معرفة اول طرف الحديث ان انت بتقدر توصل. المعجم الفهرس لا، هما ليها طريقة كده، طريقة يعني مش سهلة، بحيث ان انت تقدر، لان هي فيها شيء لغوي شوية، ان انت مثلا يعني مش هنبدأ النهاردة فيه، هناخد الطريقة ان شاء الله المرة الجاية، لاني عامل لها ملخص ان شاء الله هيتوزع عليكم يعني بإذن الله، وعشان برضك نصور نموذج من الكتاب، وإن كان بصراحة مش كافي، لأن لابد أن أنت يكون لك تعامل مباشر مع المعجم المفهرس ومع تحفة الأشراف، كتاب تحفة الأشراف وكتاب المعجم المفهرس. بعض الإخوة كانوا طلبوا أن احنا يبقى فيه نروح المكتبة، وطبعا بالعدد الموجود هيبقى صعب جدا، لو قدرتوا تقسموا مثلا لمجموعات وكل مجموعة حسب الوقت المناسب لها هي وبلغوني بالمعاد نكون معاكم. هنعمل تمرين عملي على كتاب تحفة الأشراف وتمرين عملي على المعجم المفهرس لأني مهم جدا الكتابين دول بصراحة. واحتمال هيكون فيه امتحان, يعني الامتحان مش هيبقى نظري بس صراحة, ده لسه يعني هنعرضه على الشيخ أحمد. الامتحان هيكون فيه جزء عملي, ان هتاخد جزء من الحديث وتتخرجه من غالبا مش هيكون طبعا من المفاتيح السهلة, هيبقى من تحفة الأشراف أو المعجم المفهرس بصراحة, لأن لابد ان انت يكون يعني عندك دراية ازاي تتعامل مع كتابين دول, لان مع موسوعة اللي فيه كتاب تالي اللي هو موسوعة أطراف الحديث يبقى التلات كتب دول انت ازاي تتعامل معه مهم جدا, ان بقية الكتب تبقى سهلة جدا مع بعض. قسموا نفسكم مجموعات, مثلا مجموعة مثلا 7 أفراد مثلا, بحيث بس ما تزيدش يعني, بحيث نقدر نقعد في المكتبة نتعامل مع الكتابين في وقت انتوا تختاروه حسب الوقت المناسب للسبعة او لكل مجموعة, وبلغوني هم لان السنة ابتدت يعني الوقت بيجري والوقت قرب على الانتهاء يعني. نعم يعني العدد الكبير ده كده هيبقى يعني صعب. ما في زي ما تحب. نعم ما فيش مشكلة. أنا أقصد أنا قلت لي مجموعات, هل أنتوا هتقدروا تتجمعوا كلكم في وقت واحد؟ لا ما هو المحاضرة بصراحة احنا خد بالك احنا على احنا كده متأخرين في يعني متأخرين حصة. المحاضرات بصراحة حسب النظري على القد بالضبط. نعم ما هو انت عارف حالينا 26 حصة, الحصة ساعة يعني 13 حصة لينا يعني المعدل بتاعنا 13 حصة حسب احنا كده متأخرين يعني. المفترض النهاردة نكون نخلص الطريقة الثالثة ده كده اللي احنا كده ماشيين حسب الجدول الزمني الموجود. نعم بس مش بالصفحات خد بالك. نعم ما انا واخد بالي لحد 135 تمام صح لحد نهايه الطريقه الخامسه اللي هو الباب الاولاني, واحنا الباب الاولاني السنه دي والباب الثاني السنه الجايه. لا مش بالصفحه خد بالك يعني في يعني بيبقى في حاجه بتحتاج وقت, فانا بتكلم على وقت اضافي, وقت اضافي غير المحاضره, وقت اضافي غير المحاضره. لو قدرتوا المجموعات وكل مجموعه تختار الوقت المناسب لها وبلغوني انا موافق على اي وقت انتوا تقولوه. ما في يعني ما هو الاداره هتيجي تكلمكم انتوا, وانتوا في النهايه القول ليكم انتوا. ما انا بقول ما خلاص لازم يكون ما يعني بص الامر المتروك ليكم, الامر المتروك ليكم واتفقوا وانا عارف لما ما في غير معاد محدد صعب صعب صعب. انا بقول لك ما احنا متاخرين, انا بقول لك والله احنا متاخرين فوقت المحاضره صعب جدا. يعني الامر متروك ليكم مع بعض, انتم شوفوا الوقت اللي يناسبكم. لا على فكره، على فكره لو العدد ده كله مش هيكفي محاضره واحده نغطي في الكتابين، لا عايز وقت اكبر. لا 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 انا يهمني جدا، يهمني جدا ان كل واحد على الاقل يكون يخرج حديث من تحفه الاشراف وحديث من معجم الفرس كل واحد. لا 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 مش الوقت مش هيجي ساعتين خد، لا صعب. نعم ما الامر متروك ليكم، الامر متروك ليكم، لو في حصه زياده بلغوني بيها والامر متروك ليكم. يعني نترك ده الامر ده جانبا يعني، بس فكروا في الموضوع وشوفوا هتوصلوا لايه. يعني المعجم المفارس لالفاظ الحديث النبوي هو معجم مفارس لالفاظ الحديث النبوي الموجود في 9 مصادر من اشهر مصادر السنه، وهي الكتب السته وموطأ مالك ومسند الامام احمد ومسند الدارمي. وقد رتب هذا المعجم ونظمه لفيف من المستشرقين ونشره احدهم وهو الدكتور ارنولد جان وينسينج، او مشهور بوينسينج، استاذ العربيه بجامعه ليدن، وذلك بمطبعه بريل بمدينه ليدن بهولندا، وشاركهم في اخراجه ونشره المرحوم ان شاء الله محمد فؤاد عبد الباقي. وقام هذا المشروع بمساعدات ماليه من المجامع العلميه البريطانيه والدنماركيه. يعني تخيل بالتأكيد ان عمل يعني مشروع بهذا الحجم للمستشرقين لا يمكن ان يوصف ان هو يعني عملوه من باب الدافع العلمي يعني لا، او مثلا ان هم عايزين يعني، لكن بالتأكيد هو اضخم عمل قام به المستشرقون هو العمل ده. وسبحان الله يعني إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني المعجم الفارس كان في وقته من قبل ما وجود المصنفات الحديثة الآن والكمبيوتر، وكان المعجم الفارس ده يعني من أهم المراجع عند باحث علم الحديث، إن هو يحصل على الحديث في المصادر التسعة اللي هي الكتب التسعة. هذا العمل قام به يعني زي ما قلنا دول كتيرة، يعني انجلترا اللي هي الأكاديمية البريطانية، بلجيكا، الدنمارك، اسبانيا، امريكا، فرنسا، ايطاليا، اليابان، النرويج، هولندا، السويد، يوغوسلافيا، وبمساعدة اليونسكو كمان. فاستحالة ان يكون هذا العمل لأجل فائدة علمية يريدونها أبدا. يعني يتألف هذا المعجم من 7 مجلدات، 7 مجلدات ضخمة كبيرة، طبع الأول منها سنة 36، وطبع المجلد الأخير وهو المجلد السابع سنة 69. ما انا هقول لك ان فكانت المدة بتاع بين المجلد الأول والمجلد السابع 33 سنة. بعد ما عملوا المجلد السابع قاموا بعمل مجلد الثامن وهو فهرسة مش موجود هنا الشيخ ما ذكروش، فهرسة للكتاب كله، يعني كأنه فهرسة للفهارس، وطبعوه. وكان يعني بين المجلد الأول وطبع هذا المجلد الثامن حوالي 50 سنة. كانوا كل ما ينتهوا من مجلد يطبعوه، كل ما ينتهوا المجلد يطبعوه. يعني كمثال مثلا طبعوا المجلد الأول سنة 36، وصاحب الفكرة اللي هو الأستاذ اللغة العربية اللي هو في جامعة ليدن اللي هو الفينسك ده، عمل المجلد الأولاني وطبعه، ثم توفى يعني. ولكن لانه عمل بالنسبه لهم عمل قومي فكملوه، وكملوا واحد اسمه بروجمان. تبع المجلد الثاني سنه 43، المجلد الثالث سنه 55. يعني تبص فرق السنين، يعني فرق بين المجلد والمجلد حوالي 12 سنه. يعني تخيل مجموعه عمل والدول يعني اكثر من دوله، يعني حوالي اكثر من 12 دوله يوفروا لهم كل المجهود ماليا و مدوهم بمجموعة من الباحثين وكل مجلد يطبع في 12 سنة، المجلد الثاني سنة 43، المجلد الثالث 55، المجلد الرابع 62، المجلد الخامس سنة 65، المجلد السادس سنة 67 يعني سنتين، والمجلد السابع سنة 69، والمجلد الثامن قلنا جاي بعدها. وبرضك اشترطوا بعد ما انتهوا من هذا الكتاب طبعوا فقط يعني حوالي 50 مجلد فقط اعتقد، او 50 نسخة، يعني مش معمول على انه يتداول، هو معمول ليهم بس فقط. لم تطبع مع الكتاب مقدمة، وطبعا المفترض اي عمل واي مشروع ضخم زي ده المفترض ان هو يذكر لك مقدمة اللي هي طريقة العمل، بحيث انت ازاي لما تيجي تمسك الكتاب ازاي هتتصل للحديث عن طريق هذا الكتاب. فالمفترض ان هو يذكر لك مقدمة وطريقة او كيفية يعني او الاسلوب اللي هم اتبعوه في هذا الكتاب. لم تطبع مع الكتاب مقدمة تبين فيها طريقة ترتيب الكتاب وتنظيمه، وما ادري ما السبب، معروف السبب يعني، مع أن الكتاب بحاجة المس إليها، إلا أنه طبع في أول المجلد السابع بعض التنبيهات والإشارات، لكن ليست كافية، يعني بعض التنبيهات والإشارات يعني ضعيفة جدا جدا، وليس فيها لا تغطي كل المعجم يعني. وبيان نظام ترتيب الألفاظ وموادها فيه مع دليل المراجعة، لكن هذه التنبيهات والإشارات غير كافية وفيها إعواز كبير نقص. ترتيب معجم مواد المعجم تقارب طريقة، هو لأنه معجم اسمه المعجم المفهرس، ها، فكأنه معجم لغوي، عندنا المعجم اللغوية معجم لسان العرب مثلا، الوجيز مثلا، طريقة ترتيبه شبيهة تماما بطريقة ترتيب المعجم بشكل عام، لكن في بعض الاختلافات، ليس ولكن ليس للأحرف، يعني هنا في المعجم المفهرس، يعني في المعجم اللغوي إن ومن وإلى وعن للحروف دي موجودة في المعجم، لكن مثلا من سن في الإسلام سنة حسنة، فهو بيجي عند ألفاظ الحديث ويضعها في موضعها في المعجم، بحيث أنت تقدر توصل للمكان ويقول لك هذا الحديث موجود في البخاري كذا كذا. لكن لما يجي ما صنفش المعجم على الحروف وليس على الألفاظ اللي هي شائعة، يعني مثلا كلمة قال موجودة بكسرة ومنتشرة، فهو دي حذفها من المعجم. الحروف الجر من وإلى وعن وكذا دي لا ما اهتمش بيها. فمثلا من سن في الإسلام، فما عملش مادة لكلمة من في المعجم عشان يذكر لك ان من سن في الاسلام سنة حسنة مثلا ويقول لك الحديث موجود فيه، لا، هو له الالفاظ، ها، الافعال، وليه في طريقة معينة لترتيب الافعال وترتيب الاسماء وترتيب المشتقات، هو عمل طريقة تشبه تماما اللي هي المعاجم اللغوية، لكن قلنا تختلف عن المعاجم اللغوية انه ليس للاحرف وما شابهها ولا لأسماء الأعلام، يعني مش هيجي مثلا يذكر لك أبو هريرة، لا، الأسماء الأعلام ملوش دعوة بيها، يعني ممكن بعض الأحاديث مذكور فيها أسماء الأعلام، أسماء صحابة مثلا في بعض في نفس المتن الحديث، ها، لكن هو لا يصنف على الحروف، لا يصنف على أسماء الأعلام ولا الأفعال التي يكسر ورودها قال وجاء وما تصرف منها يقول جيء وهكذا، وما تصرف منها ذكر فيه. وكثيرا ما يحيل عند ذكره مادة من المواد إلى النظر في مواد أخرى ليتم استفاء ما قد يطلبه المراجع من الأحاديث التي فيها كلمة من هذه المادة نفسها. هو يعني مع وجود الأمثلة كان هتبقى الأمور أوضح، لكن ممكن أنت مثلا يكون مثلا في حديث مثلا مادة مثلا قاتل مثلا، في أحاديث كثيرة مثلا فيها هذه اللفظ، تمام، تيجي أنت تدور مثلا لما تيجي مثلا حسب طريقة المعجم بيقول لك أول حاجة كلمة قاتلة دي كلمة مجردة ولا كلمة مزيدة؟ مزيدة، يبقى أول حاجة نجردها، يبقى قاتلة. يبقى أدور أول حاجة بعد ما جردها، أدور على في المعجم المفهرس، أدور على القاف ثم التاء ثم اللام، أروح لكلمة قتلة حلاقي ذكر كل الأحاديث التي فيها قتلة، ثم بعد ذلك يأتي بالأحاديث التي فيها قاتلة. عندي مادة قاتلة، ودي من عيوب المعجم، إن هو الإحالة، يحيلك إلى موضع يقول لك انظر يقتله، انظر فقتله، يحيلك إلى أكثر من موضع عند مادة قاتل. فأنت مضطر إن هو مثلا لما يجي يحيلك مثلا، يعني مثلا في مادة قاتل أعتقد أحال عند أكثر من 60 لفظة اللي هي مشتقة من كلمة قاتل، أنت مضطر بأن أنت تمسك مادة مادة وتروح للمكان بتاعها عشان تدور على الحديث بتاعك، وممكن ما تلاقوش فتمسك المادة الثانية وهكذا. طبعا دي بتضيع جهدك وبتضيع وقتك، وبالذات ان هو ممكن يعني مثلا كلمة نوى، كلمة نوى دي هم ما لهمش دعوة بالمعنى اللغوي بتاعها، هو بيحطها في مكانها. فانت ممكن يكون نوى دي بمعنى نوى التمر، ممكن تيجي بمعنى نوى اللي جاي من النية. انت تيجي تدور على الحديث بتاعك مثلا فيجي يذكر لك مثلا معنى اخر هو غير اللي انت عايزه، فتيجي تدور. ولذلك انت يعني الافضل في استعمال هذه الطريقة ان انت مثلا عندك متن مثلا معين، من سن في الاسلام سنة حسنة، تدور على اكثر من كلمة وتدور في المعجم المفهرس، لا تكتفي بكلمة واحدة. يعني مثلا من سنة، يبقى انت هتدور على كلمة سنة، سنة النون هنا مشددة، يبقى هتدور على مادة سنن، السين ثم النون ثم النون، هتلاقي موجود مثلا الحديث مثلا موجود عند أبي داود كذا كذا، أو موجود أبو داود الموطأ. تيجي تدور على كلمة تانية، سنة في الإسلام سنة حسنة، يبقى تمسك كلمة حسنة، مش هتدور على كلمة فيه، ها؟ تدور على كلمة حسنة وتشوف قال إيه عند كلمة حسنة، هيذكر لك تحت كلمة حسنة أو حسن كل الأحاديث التي فيها جاءت فيها هذه الكلمة، وحتلاقي حديثك أنت من سن في الإسلام سنة حسنة، حتلاقي أنه هو زود لما جه عزى في الموضع الثاني زود على الموضع الأولاني. دي من العيوب الطريقة، لكن يعني هي طريقة من الطرق. كثيرا ما يحيل عند ذكر مادة من المواد إلى النظر في مواد أخرى، يقولك أنت تدور على كلمة قاتلة يحيلك إلى مادة مشتقات من كلمة قاتل، يقولك انظر إلى كذا وكذا 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 وكذا، فأنت مضطر أن أنت ترجع وتنظر إلى كل هذه الإحالات. طبعا ده كل ده بيضيع الوقت، وبالذات أن أنت ممكن تنظر بعد ما تنظر ما تلاقيش الحديث بتاعك، ليتم استفاء ما قد يطلبه المراجع من الأحاديث التي فيها كلمة من هذه المادة نفسها. وهذا ما دعا كثيرا من المراجعين فيه أن يقولوا إن فيه نقصا كبيرا، وإنه لم يفهرس كثيرا من ألفاظ الحديث الموجودة في الكتب التي التزم فهرسة ألفاظها. والحقيقة أن هذه الإحالات لا سيما مع كثرتها تتعب المراجع وتربكه وتأخذ من وقته كثيرا في بعض الأحيان، وربما يمل ويترك المراجعة ولا يصل إلى مطلوبه، لأن بعض الإحالات طويلة جدا، فربما أحال المراجع إلى ما يزيد على 50 مادة. يعني تخيل أنت مثلا بتدور على كلمة يحيلك على 50 مادة من مشتقات الكلمة اللي أنت بتدور عليها. أنت عارف اللغة العربية من إعجازها الغزارة، يعني ممكن لفظة مثلا قتلة من كلمة قتلة دي تلاقي مثلا 50-60 مشتق من كلمة قتل، قاتل، يقتل، مقتول، قتيل، وهكذا وهكذا، تقعد تصنف في هو يحيلك إلى تلك الألفاظ، يعني يحيلك إلى تلك الإحالات. يعني ذلك يقول لك إيه، في بعضها يزيد إلى 50 مادة، فأنت مضطر أن أنت هتنظر إلى كل إحالة هو أحالك إليه، وربما قلنا لا تجد الحديث بتاعك. طبعا كل ده بيحتاج الجهد وبيضيع الوقت. كما فعل مثلا في مادة قاتلة فقد أحال المراجع إلى 68 مادة، بعضها في مادة القتال وبعضها في مواد متفرقة، انظر الجزء الخامس صفحة 294 من المعجم المذكور. وربما أن معرفة نظام ترتيب المواد في المعجم هذا ضرورية لكل مراجع، فهذا ما طبع في أول المجلد السابع منه فيما يتعلق بنظام ترتيب مواده، أسوقه بكامله ليعرف المراجع فيه كيفية ترتيبه. يعني احنا هنترك للمرة القادمة ان شاء الله اللي هو الكلام اللي هو طريقة ترتيب المعجم الفرس، لان دي دلوقتي فاضل لنا يعني خلاص المغرب قرب، دي محتاجة وقت. وانا ملخص الطريقة في ثلاث ورقات، يعني ان شاء الله هيكون عندكم المره الجايه، زائد ان انا اجيب نموذج من الكتاب بحيث يبقى اوضح يعني. فيعني نستكمل المره القادمه باذن الله بحيث يبقى معانا، لان اي كلام بعد كده المفترض يكون مع شيء عملي مع النموذج اللي معانا، وان شاء الله باذن الله يعني نختم به المره القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.